الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. فنواصل القراءة والشرح لهذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، سائلين الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. تفضل شيخ غانم يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
نعم، الأصل في أوامر الكتاب والسنة، الأوامر جمع أمر، والأمر يقول العلماء هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. استدعاء يعني طلب الفعل بالقول، لأن الأمر له صيغة مثل افعل ولتفعل على جهة الاستعلاء، لأن الطلب قد يكون من الأدون للأعلى، قد يكون من الأدون للأعلى، وقد يكون من المساوي، وقد يكون من الأعلى للأدون، قد يكون من الأدون للأعلى، وقد يكون من المساوي، وقد يكون من الأعلى للأدون. وأضرب لكم مثالا بالبشر، طلب الفعل قد يكون من الولد لوالده، قد يكون من الولد لوالده، فهذا طلب من الأدون للأعلى. يقول الولد لأبيه: أعطني كذا، وهذا لا يسمى أمرا، ولا يقال أمر الولد والده، وإنما يقال التماس، التمس من أبيه. وقد يكون من المساوي مثل طلب الزميل من زميله، فيقول له مثلا: أعطني هذه الآلة، وهذا أيضا يدخل عند أهل العلم فيما يسمى بالالتماس. نحن نتكلم عن البشر. وقد يكون من الأدون للأعلى، وهذا هو الأمر. بالنسبة لسؤال الإنسان الله عز وجل: اللهم اغفر لي، اغفر لي، هذا طلب المغفرة بالقول، لكن لا شك أنه ليس على جهة الاستعلاء، فليس أمرا، لا يقال أمر العبد ربه والعياذ بالله، لكنه دعاء، لكنه دعاء، يسمى دعاء. وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أمرا، لأنه طلب من عال لمن هو أدون، وقالوا على جهة الاستعلاء ليدخل فيه من كان عال حقيقة، كما قلنا الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الأمر ممن يرى نفسه عاليا ولو لم يكن، فهو يرى نفسه عاليا فيطلب على سبيل الاستعلاء. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. الأصوليون يقولون الأمر المطلق للوجوب عند الجمهور. الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بقيد، للوجوب عند جمهور العلماء، وهو الصواب، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب الله عز وجل على مخالفة الأمر الفتنة والعذاب، ولا يكون هذا إلا على ترك الواجب. إذن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طيب، الأمر الذي تكون فيه مشقة، هل هو أمر الاستحباب ولا أمر الوجوب؟ هو أمر الوجوب، لأن أمر الاستحباب ليس فيه مشقة، إن فعلته نلت الأجر وإن لم تفعله لا يلحقك شيء. لكن أمر الوجوب هو الذي فيه مشقة، لأنك لو لم تفعل فإنك تأثم. فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب. ويدل على ذلك أيضا إجماع السلف، فإن آثار السلف تدل على أنهم كانوا يحملون الأوامر على الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه، كقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. فهذه أوامر مطلقة تحمل على الوجوب. قال الشيخ: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب فإن الأمر يحمل على الاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، فهذا أمر. والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، قال لمن شاء، فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك. سم الله، سم هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وكل مما يليك هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. لكن بالنسبة للتسمية قال الجمهور إن التسمية هنا للاستحباب وليست للوجوب، فالتسمية سنة مستحبة. طيب ما هي القرينة؟ قالوا القرينة أن المخاطب بها لا يجب عليه شيء. من المخاطب هنا؟ غلام، والغلام هو دون من كان دون البلوغ، ومن كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. فإذا كان المأمور أصالة لا تجب عليه فمن باب أولى غيره. وإن كان الذي يظهر لي أنا والله أعلم أن القول الراجح أن التسمية واجبة لأدلة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. هذا بالنسبة للأكل، لأنه جاء وكل بيمينك أيضا، وإذا شرب فليشرب بيمينه، هذا يدل على أن الأكل واجب. كذلك التسمية جاءت أحاديث تدل على أن التسمية واجبة. وأما كل مما يليك فالذي يظهر والله أعلم أنه للاستحباب. الشاهد يا إخوة أن الجمهور صلفوا الأوامر: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، من الوجوب إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ القرينة أن المخاطب غلام لا يجب عليه شيء، فمن باب أولى غيره ممن يدخل تبعا. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن المقصود من الأمر الإباحة فإنه يحمل الأمر على الإباحة، كقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ف فهل يجب علينا الصيد بعد الإحرام؟ الجواب لا. هل يستحب؟ الجواب لا، وإنما هو مباح. ما هي القرينة؟ القرينة أن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فبعد الفراغ من الإحرام يعود إلى الإباحة، يعود إلى الإباحة. فإذا وجدت القرينة فإنه يحمل الأمر على ما دلت عليه القرينة. نعم.
قال: والأصل في النواهي أن هذا التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. والأصل في
نعم، والأصل في النواهي يعني في الكتاب والسنة أنها للتحريم، فالنهي المطلق يحمل على التحريم عند جمهور أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا أمر إيجاب بأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأصل في النهي التحريم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، هذا نهي مطلق، والنهي المطلق يدل على التحريم، فتحرم الصلاة إلى القبور إلا إذا دل الدليل على الكراهة، كالصلاة، كالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، في مبارك الإبل، ورد النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. جمهور أهل العلم قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل مبارك الإبل، لأنه قال: وجعلت لي الأرض، جنس الأرض، مسجدا وطهورا. قالوا: فنجمع بين النصين بحمل النهي على الكراهة، بحمل النهي عن الكراهة. وإن كان الصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل خاص، فيقدم الخاص على العام، فالراجح عندي والله أعلم أن الصلاة في مبارك الإبل محرمة، لكن الجمهور يقولون مكروهة، والدليل الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة.
نعم، الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة كما يقول العلماء اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة. فإطلاق الأسد على الحيوان المفترس حقيقة، وقالوا فيما وضع له ليشمل ما وضع له في اللغة، كما قلنا الأسد على الحيوان المفترس، وما وضع له في الشرع، ما وضع له في الشرع كإطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة، والحج على العبادة المخصوصة، هذه أيضا حقيقة. وما وضع له في العرف كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع. الأصل في اللغة أن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يزحف كالثعبان، أو يمشي على ثنتين كالإنسان، أو يمشي على أربع كالحيوانات في الغالب، هذا الأصل في اللغة. فالإنسان من حيث أصل المعنى اللغوي دابة، لأنه يدب على وجه الأرض،
لكن في العرف أصبحت الدابة تطلق على ذوات الأربع. فلو قيل اشتريت دابة لما فهمت إلا حيوانا من ذوات الأربع، ولو قلت لإنسان أنت دابة لضربك، لأن في العرف أصبحت تطلق على هذا. فقولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له أي لغة أو شرعا أو عرفا، فهذه هي الحقيقة. ولحظ أن الشيخ قال والأصل في الكلام الحقيقة، وهذا ما في نزاع، فلا يعدل به إلى المجاز. والمجاز يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويمثلون له. وأذكر مثالهم ثم أعود إليه إن شاء الله. بقول الله عز وجل واسأل القرية، يقولون إن القرية حقيقة في البيوت، حقيقة في البيوت، مجاز في الأهل في الناس. والله عز وجل عندما قال واسأل القرية إنما أراد واسأل أهلها، إذن هذا قالوا مجاز. قال الله عز وجل جدارا يريد، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا أن ينقض هذا مجاز، لأن المقصود أنه مائل موشك على السقوط. والانقضاض يقولون إنما يكون بإرادة، والجدر لا إرادة له، فيقولون هو مجاز. لكن الحظ أن الشيخ ماذا قال؟ فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، إشارة إلى الخلاف، وأن الشيخ يميل إلى أن المجاز غير واقع، والعلماء مختلفون في المجاز. فمنهم من يقول المجاز واقع في اللغة والقرآن والسنة، ومنهم من يقول المجاز واقع في اللغة غير واقع في القرآن والسنة، ومنهم من يقول المجاز غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن والسنة. وهذا عندي أنا أرجح الأقوال، أن المجاز غير واقع، وإنما هي حقائق تفهم بحسب السياق، لأنه لم يرد في لسان السلف تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل هو مصطلح محدث، ولكنها حقائق. والمعلوم يا إخوة أن الكلام يكتسب معناه من سياقه. إذا قلت لكم يد الإنسان، يد الإنسان هل هي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة بالاتفاق. طيب يد الفيل حقيقة بالاتفاق. طيب يد النملة حقيقة بالاتفاق. كلها يد حقيقية، لكن هل تفهم إذا سمعت يد الإنسان ويد النملة ويد الفيل أنها متشابهة؟ تفهم أنها يد حقيقية، لكن ما تتصور أن يد الفيل مثل يد الإنسان، وأن يد الفيل مثل يد النملة. فتفهم الكلام بحسب السياق، وكلها حقيقة. فإذا قلنا يد العربة فهذا أيضا حقيقة، ولكن أيضا لن تفهم من يد العربة ما فهمت من يد الإنسان أو يد الفيل أو يد النملة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها كلها حقائق تكتسب معانيها بحسب السياق. فالشيخ يقول الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، بمعنى أنه يحمل على الحقيقة، فإن تعذرت يحمل على المجاز إن قلنا به. نعم.
قال رحمه الله: والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية.
نعم، هذا تقسيم الحقيقة، تكون الحقيقة شرعية، وذلك إذا استعمل اللفظ شرعا فيما وضع له في الشرع فإنه تكون حقيقة. مثلا الصلاة، الصلاة إذا أطلقت في الشرع فإن المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود. أنا إذا قلت لكم الصلاة لا تفهمون باعتباركم تفهمون الشرع إلا الصلاة ذات الركوع والسجود، هذه الحقيقة. طيب أين المجاز على القول به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. قال بعض أهل العلم معنى فليصلي فليدعو، يعني يحضر ولا يأكل ولكن يدعو لهم بالبركة. فهنا أطلقت الصلاة على الدعاء فهي تعتبر مجازا على عند القائلين بالمجاز، لأن الحقيقة في الصلاة شرعا هي الصلاة ذات الركوع والسجود، والصحيح أنها كلها حقائق شرعية، فإطلاق الصلاة على ذات الركوع والسجود حقيقة شرعية، وإطلاق الصلاة على الدعاء حقيقة شرعية، يفهم بحسب السياق. ولغوية، لغوية مثل ما قلنا إطلاق الأسد على الحيوان المفترس، المجاز عندهم إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. طيب شرط المجاز أنك إذا سمعت اللفظ تفهم المعنى الحقيقي ثم تنتقل إلى المعنى المجازي بالقرينة. إذا قلت لكم رأيت أسدا حاملا رمحه، ماذا ستفهمون؟ ستفهمون الرجل الشجاع. هل يفهم أحد منكم الحيوان المفترس؟ ما أحد يفهم أنه الحيوان المفترس يكون حاملا رمحه، فهو في الحقيقة هنا حقيقة، أطلق الأسد على الرجل الشجاع حقيقة بحسب السياق. وعرفية، عرفية كما قلنا إطلاق الدابة على ذوات الأربع، عند بعض البلدان تطلق الدابة على الحمار أعز الله السامعين، فإذا قال أحدهم اشتريت دابة لا يفهم إلا الحمار، يعني الفقهاء يقولون يعني عندما قرروا هذه المسألة يقولوا مثلا وفي مصر إذا أطلقت الدابة فإنه يقصد بها الحمار، فهي حقيقة عرفية عندهم، حقيقة عرفية عندهم، فهذه حقيقة العرفية. نعم.
قال رحمه الله: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
نعم، يعني هنا يا إخوة الشيخ يبين فائدة تقسيم الحقائق إلى ثلاثة أقسام، يعني كأن قائلا يقول لي طيب ماذا استفدنا إذا عرفنا أن الحقيقة شرعية ولغوية وعرفية؟ فالشيخ هنا يبين لك الفائدة. الفائدة أنك تحمل معنى الكلام على حقيقته بحسب وروده، فإن كان في اللغة فيحمل على الحقيقة اللغوية، وإن كان في الشرع فيحمل على الحقيقة الشرعية، وإن كان الكلام في العرف فيحمل على الحقيقة العرفية. فعندما تسمع قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلق اللجمة، فهذا شعر عربي، ما يمكن أن تأتي تقول الحقيقة أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب، وإنما تقول الحقيقة أن الصيام هو الإمساك. فقوله خيل صيام أي ممسك عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي تصهل عند اللقاء وأخرى تعلق اللجمة، هذا في اللغة. وإذا جاء الصيام في الشرع في الكتاب أو السنة فإنك تحمله على العبادة ولا تحمل على الحقيقة اللغوية. وإذا جاء الصيام في العرف والكلام عن الأعراف فإنك تحمله على المعنى العرفي. طيب إذا احتمل وكان الكلام في الشرع فإن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية، يحمل على الحقيقة الشرعية. فإذا سمعنا لفظ الصلاة، سمعنا لفظ الصوم في الكتاب والسنة، سمعنا لفظ الحج نحمل على الحقيقة الشرعية. طيب إذا لم نعرف له معنى في الشرع، بمعنى لم يحده الشرع ولكنه استعمل، فإنا نحمله على الحقيقة اللغوية، لأن الأصل في الكتاب والسنة أنها بلسان عربي مبين. فإذا لم يكن للشرع معنى خاص فإنا نحمله على معنى اللغة العربية، مثل السماء والأرض واليد والعين، فإن إذا سمعناها نحملها على المعنى اللغوي لأنه لم تخص في الشرع بمعنى خاص. فإن لم نجد لها معنى خاص في اللغة وإنما لها معنى عام فإن نحملها على المعنى العرفي، وهذا مفيد جدا في فهم الكتاب والسنة. فإذا وجدت اللفظ في الكتاب والسنة فأول ما تبدأ احمله على المعنى الشرعي، فإن لم تجد له معنى في الشرع خاص فاحمله على المعنى اللغوي، فإن لم تجد له معنى خاص في اللغة فاحمله على المعنى العرفي. مثلا لفظ الحيض، الحيض لفظ ورد في الشرع لكن لم نجد له معنى خاص في الشرع سوى ما يصيب المرأة، هذا معناه. رجعنا إلى اللغة فوجدنا الحيض في اللغة هو السيلان، فنرجع في تحديد الحيض من حيث مدته أقله وأكثر إلى العرف. ما أقل مدة حيض النساء؟ الصحيح أنه يرجع فيه إلى العرف. ما أكثر مدة حيض النساء؟ الصحيح أنه يرجع فيه إلى العرف لأن الشرع لم يحده. كذلك مثلا مسألة السفر من حيث المدة، متى ينقطع السفر؟ لم نجد دليلا صحيحا صريحا يحدد مدة السفر، وليس في اللغة تحديد، فنرجع في تحديد مدة السفر إلى العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه قاعدة وضابط في تفسير الكلام في الكتاب والسنة، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. نعم.
قال رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
نعم، بمعنى أن ما أحاله الشرع إلى العرف فإنا نفسره بالعرف. الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، فأمرنا بمعاشرة نسائنا بالمعروف. ما هو هذا المعروف؟ نرجع في ذلك إلى العرف. فما جرت العادة أن النساء يعاملن به ولم يمنعه الشرع فهو داخل في العشرة بالمعروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني خذي بدون علمه ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بما جرت العادة أنه يكفي، ويحرم أن تزيدي على هذا، لأن النفقة عليه واجبة، فيرجع في ذلك إلى المعروف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص.
نعم، ألفاظ الكتاب والسنة تنقسم إلى عام وخاص، فمنها عام، قال الشيخ: وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. أي أن العام هو اللفظ الشامل لاثنين فصاعدا دفعة بلا حصر. اللفظ الشامل لاثنين فأكثر دفعة بلا حصر. اللفظ الشامل، فالعام لابد فيه من شمول لاثنين فصاعدا دفعة، يعني أنه يشملها دفعة واحدة، وهذا لإخراج مثل المطلق. المطلق يشمل اثنين فصاعدا ولكن على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وسأشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. بلا حصر، بلا حصر لفظ عشرة يشمل أكثر من اثنين أو ما يشمل أكثر من اثنين؟ يشمل عشرة أكثر من اثنين، لكنه محصور فليس عاما. فالعام هو اللفظ الشامل لاثنين فأكثر أو فصاعدا دفعة بلا حصر. هذا أكثر العمومات، وهو العموم اللفظي. وإذا أردنا أن يشمل العام العموم اللفظي والمعنوي، فإننا نقول العام ما يشمل اثنين فصاعدا، ما، فلم نقيده باللفظ، فيشمل العموم اللفظي والعموم المعنوي. نعم. قال: وذلك أكثر النصوص. والسر هنا يا إخوة أن النصوص شاملة لكل الأحكام في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن أن تشمل الأحكام إلا إذا كانت على سبيل العموم. فأكثر النصوص في الكتاب والسنة عامة لنطبقها على الأحكام في كل زمان. فنحن اليوم تصيبنا نازلة ونستدل بدليل من الكتاب، لأن الألفاظ، ألفاظ النصوص أكثرها عام ليشمل الاستدلال أو ليعم الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد.
نعم، الخاص يا إخوة يقابل العام، وهو يدل على الانفراد، ويقولون في تعريفه باختصار هو اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور، هذا خاص. مثل أن نقول جاء محمد فمحمد خاص، أو أقول عندي 100 ناقة، عندي 100 ناقة، طيب 100 كثير، هل هو عام؟ لا، خاص. لما؟ لأنه محصور. إذن انتبهوا، ضابط العام أنه لا يحصر، وضابط الخاص أنه يحصر، يكون محصورا. نعم.
قال رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
نعم، الأصل يا إخوة العمل بالعام في عمومه وبالخاص في خصوصه، وهذا لا إشكال فيه. قال الشيخ: وحيث ظن تعارضهما، انتبهوا لعبارة الشيخ وحيث ظن، يشير الشيخ إلى أن التعارض لا يقع في الحقيقة بين النصوص لأنها من الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بينها، ولكن قد يظن المجتهد أنها متعارضة، فالتعارض يقول العلماء بين الكتاب والسنة أو بين العام والخاص في الكتاب والسنة يقع في نظر المجتهد وليس في الحقيقة. فحيث ظن تعارضهما فإنه يخصص العام بالخاص. مثلا يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يشمل كل الأولاد سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، لأن كفر الولد لا يخرجه عن كونه ولدا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهنا نخصص النص العام بهذا الحديث، فيصبح المعنى كأن الله عز وجل قال لنا: يوصيكم الله في أولادكم المسلمين، مع أن النص في أصله عام لكن خصصناه بالنص الخاص. أيضا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، هذا اللفظ عام يشمل كل ما خرج من الأرض ولو كان قليلا فيه العشر، لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق زكاة أو صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني زكاة، وهذا خاص، فنخصص العام بهذا الخاص، فيصبح المعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر إن كان يزيد على 5 أوسق، إن كان يزيد على 5 أوسق، فخصصنا العام بالخاص، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وهو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر.
نعم، يعني من نصوص الكتاب والسنة أو في نصوص الكتاب والسنة ما هو مطلق ومقيد؟ العلماء يقولون: المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه يعني منتشر في جنسه، شامل في جنسه، و قولهم شائع لإخراج العام، فإن العام يشترك مع المطلق في الشمول، المطلق يشمل والعام يشمل، لكن شمول العام استغراقي وشمول المطلق بدلي بالشيوع. مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا عام فيدخل فيه كل بيع وتجتمع البيوع في هذا معا، وقول الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا مطلق. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل فتحرير رقبة يشمل رقابا كثيرة لكن ليس على سبيل الجمع والشمول والاستغراق، وإنما على سبيل البدل، فهذه الرقبة تصلح وهذه الرقبة تصلح وهذه الرقبة تصلح، لكنها لا تجتمع. وأنا أمثل لكم بمثال يقرب لكم المعنى. العام يصلح لأفراد كثيرين على سبيل الجمع، والمطلق يصلح لأفراد كثيرين على سبيل البدل. هذا المسجد البناء يا إخوة، المسجد الذي نحن فيه يصلح لكثيرين أو لا يصلح؟ يصلح على سبيل الاجتماع ولا على سبيل البدل؟ على سبيل الاجتماع. هذا مثل العام. هذا الكرسي الذي أنا عليه يصلح لكثيرين أو لا يصلح؟ يصلح، يصلح أن أجلس عليه زيد وعمره، لكن على سبيل الاجتماع ولا على سبيل البدل؟ على سبيل ما يصلح نجتمع كلنا على الكرسي، ولكنه يصلح لنا جميعا. فهذا مثل المطلق، المطلق يشمل كثيرين ولكن على سبيل البدل، والعام يشمل كثيرين على سبيل الاجتماع والاستغراق. ولذلك قالوا المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. أقول لك من حيث اللغة، أكرم رجلا أعطيك 100 دينار مثلا، فأقول لك أكرم رجلا، يصلح أن تعطي 100 دينار لأي رجل، فهو شامل لكل الرجال. فإذا أعطيت لرجل امتثلت خلاص، لا يلزمك أن تعطي الرجال جميعا. عندما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، فهذا يشمل كل الرقاب لكن على سبيل البدل. والمقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد، المقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد، فهو مثل المطلق يدل على شائع في جنسه ولكنه مقيد بقيد. ولذلك يقولون التقييد يقلل الشيوع. على سبيل المثال إذا قلت لك أكرم رجلا شاع في كل رجل، إذا قلت لك أكرم رجلا طويلا قل الشيوع، ولكنه لا زال شائعا في الرجال الطوال. عندما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا شائع في كل رقبة. وعندما قال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة قل الشيوع، لكن لا زالت الرقبة شائعة في الرقاب المؤمنة. إذن التقييد يا إخوة لا يرفع الشيوع ولكنه يقلل الشيوع، فالمقيد ما دل على شائع في جنسه بقيد. نعم.
قال رحمه الله فيحمل المطلق على المقيد.
المطلق يا إخوة إذا لم يقابله مقيد فإنه يحمل على إطلاقه، والمقيد إذا لم يقابله مطلق فإنه يحمل على تقييده، لكن إذا قابل المطلق مقيد، يعني مثلا قبل هذا مثلا قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، هذا مقيد بالتتابع فيعمل به، فيعمل به. ما يأتي إنسان يقول لا نحمله على المطلق فيصوم أي أيام ولو لم تكن متتابعة، هذا يحمل على المقيد باتفاق أهل العلم. لكن إذا قابل المطلق مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ مثلا قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا يقول العلماء إذا كان الحكم واحدا فالصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، كما في المثال الذي معنا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، وإن كان السبب مختلفا، فهناك السبب الظهار وهنا السبب القتل، لكن الحكم واحد. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، فمخرجهما واحد. ففي كفارة الظهار لا بد من عتق رقبة مؤمنة. أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. يعني قال الله عز وجل في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالأيدي في الوضوء قيدت إلى المرافق، والأيدي في التيمم أطلقت فتصدق بكل ما يسمى يدا، بكل ما يسمى يدا، وبينت السنة أنها الأكف. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول في التيمم على الصحيح يمسح إلى المرافق، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا، لكن الوضوء غير التيمم في الحكم. إذن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحدا في الحكم. متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلفا في الحكم. نعم.
قال رحمه الله ومنها مجمل ومبين.
ومنها يعني من ألفاظ الكتاب والسنة ما هو مجمل ومبين. والمجمل ما دل على معنيين فأكثر على حد سواء، ولذلك هو يفتقر إلى البيان. والمقصود ما دل على معنيين مختلفين، هذا المجمل يدل على معنيين مختلفين على حد سواء، ما يمكن أن نحملهما أو نحمل اللفظ على المعنيين، لا، لا بد من أحدهما. مثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة تطلق بمعنى أقبل وتطلق بمعنى أدبر، وهما مختلفان، الإقبال عكس الإدبار، فهذا مجمل. وكذلك قول الله عز وجل بالنسبة للأحكام إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ من حيث الدلالة يصلح أن يكون الأب، لأن الأب هو الذي يعقد، ويصلح أن يكون الزوج، لأن الزوج هو الذي يطلق. فهنا هذا مجمل. وكذلك القروء، فإن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن هنا يا إخوة أنبه على أن المجمل وإن وقع في الأصل لكنه بين، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والسنة ما هو مجمل، بل بين غاية البيان. لكن قد يقع الإجمال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في نظر المجتهد لا في نظر كل الأمة، بمعنى أنا قد أنظر في الآية فأقول هذه الآية مجملة، لم يتضح لي فيها أحد المعنيين، فتأتي أنت فتقول لا هذه واضحة فإنها بينتها آية أخرى. إذن الإجمال الحقيقي متى وقع؟ في زمن النبي. لا، الإجمال الحقيقي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين من النبي صلى الله عليه وسلم. والإجمال الاعتباري الذي يختلف فيه الناس يمكن أن يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهدين. والمبين هو الواضح المعنى سواء سبقه خفاء أو لم يسبقه، ما دام أنه واضح المعنى فهو مبين، سواء سبقه خفاء ثم بين أو لم يسبق، فإن الصحيح من أقوال العلم أنه يسمى مبينا. نعم.
قال رحمه الله: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أجمل في القرآن، والإجمال قد يكون في اللفظ وقد يكون في صفة الفعل، مثلا وأقيموا الصلاة، هذا مجمل من حيث الصفة، كيف نصلي؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف نطوف وكم نطوف؟ مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وأن نطوف سبعة أطواف على الهيئة المعلومة. نعم، نقف. طيب، لعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، والله أعلم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، ما مراد المصنف رحمه الله في إرجاع الأمر بالمعروف إلى العرف؟
من جهتي معرفة المعروف، لأن المعروف كما قال أهل العلم يعرف بطريقين، يعرف بطريق الشرع، فكل ما أمر به الشرع فهو معروف، ويعرف بطريق العرف، فما تعارف الناس على أنه من الخير في غير العبادات فهو من المعروف. يعني مثلا في اللباس، في اللباس، لباس المرأة، لباس الرجل، ما تعارف الناس على أنه من الخير ولم يخالف الشرع فهو من المعروف. فهيئة اللبسة في الكويت مثلا، لبس الثوب في الكويت هذه من المعروف ويؤمر بها استحبابا، لأن موافقة عادة الناس في اللباس هي السنة ما لم تخالف الشرع. يعني ما يأتيني إنسان يقول والله الناس عندنا يعني يسبلون، إذن السنة أن نسبل، لا، هذا يخالف الشرع. لكن كيف نلبس العمامة؟ هل نلبس العمامة ملفوفة على طريقة السودانيين، أو نلبس العمامة هكذا، نلبس العمامة الحمراء، أو نلبس الغترة البيضاء؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، فما عمل به الناس فيه فهو المعروف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، من جهة وسائل الأمر بالمعروف، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، يكون بالكلمة، يكون بالرسالة، يكون بالكتاب ونحو ذلك. نعم.
يقول السؤال أحسن الله إليكم، هل يصح حمل الإطلاق في حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار على التقييد في الحديث الآخر بالخيلاء، من جرى ثوبه خيلاء فنقول يحرم الإسبال إذا كان على الخيلاء؟
الصحيح العكس، الصحيح العكس، وهو أن نقول إن الإسبال خيلاء سواء قصد أو لم يقصد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسبال الإزار من المخيلة أو المخيلة، فحيثما وجد الإسبال فهو خيلاء سواء قصد أو لم يقصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بهذا. فنقول للمسبل هذا من المخيلة قصدت أو لم تقصد، هذا إذا حملنا، أو نقول ما قرره بعض أهل العلم من أن هذا فعل وهذا فعل آخر، والدليل أن العقوبة المرتبة على هذا الفعل غير العقوبة المرتبة على ذلك الفعل، فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه عقوبة رتبت عليه النار. والخيلاء رتب عليه أنه لا ينظر الله إليه، أي نظر رحمة يوم القيامة، ولا يكلمه، وله عذاب أليم، فهذا فعل وذاك فعل آخر. فإسبال الإزار بلا مخيلة معصية متوعد عليها بالنار، وإسبال الإزار خيلاء معصية متوعد عليها بعدم الرحمة وبعدم تكليم الله لهم وبالنار والعذاب الأليم. فإما أن نقول إن كل إسبال في خيلاء، فنعكس القضية التي يقولونها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الإزار من المخيلة، وإما أن نقول هذا ذنب وذاك ذنب بدليل اختلاف العقوبتين، فهذه عقوبة وهذه عقوبة. نعم.
الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وفقنا الله وإياكم إلى كل خير.